الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب روضة الناظر للموفق عليه رحمة الله. وكنا قد شرعنا في موضوع نسخ القرآن بالقرآن وبالسنة والسنة بمثلها إلى غير ذلك، وقلنا هي لها 9 صور، أخذنا منها 7 صور، نعم، ووقفنا عند 8 والـ9. قال فصل،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلا، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد.
طيب، قال نسخ القرآن بأخبار الآحاد، هذا 8 والـ9، والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد هذا 9، يقول هذا جائز عقلا، ما عندنا إشكال في الجواز العقلي، لكن الجواز الشرعي. قال:
وهو غير جائز شرعا.
أيوه، غير جائز شرعا، هذا عند الجمهور، أن الآحاد تنسخ القرآن أو تنسخ المتواتر، لا، غير جائز عند الجمهور شرعا، هذا القول الأول. القول الثاني:
وقال قوم من أهل الظاهر يجوز.
طيب، القول الثالث، يعني باعتبار أن السنة الآحاد أو المتواتر أو كذا كلها وحي فينسخ بعضها بعضا. القول الثالث، تفضل.
وقال الطائفة: يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجوز بعده.
طيب، هذا القول الثالث اللي هو التفريق بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. أدلة القول بالجواز ما هي؟ تفضل.
لأن أهل قباء،
اكتبوا هذا العنوان، أدلة الجواز، الدليل الأول هو أهل قباء، تفضل.
لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة.
قباء يصير،
أحسن الله عليكم. لأن أهل قباء قبلوا
خبر الواحد،
خبر الواحد في نسخ القبلة،
هذا الأول، لأنهم تحولوا من القبلة بخبر واحد فقبلوا النسخ بخبر واحد. الثاني، المثال الثاني:
وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ.
نعم، ينقلونه بالآحاد، ما ينقلونه بالتواتر. الثالث:
ولأنه يجوز التخصيص به فجاز،
يعني بالآحاد فجاز النسخ به كالمتواتر، يعني قياس التخصيص على النسخ على التخصيص، ما دام يجوز التخصيص بخبر الآحاد للمتواتر فجاز النسخ. طيب، انتقل المصنف إلى أدلة القول الأول وهو المنع. طيب، ما هو الدليل؟ تفضل.
ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن القرآن والمتواتر لا يدفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه، حتى قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت.
طبعا هذا الإجماع هذا فيه نظر، يعني هل هو فيه إجماع أصلا أو لا، فالظاهر لا يوجد إجماع. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى. قال فصل،
قال رحمه الله تعالى فصل.
هذا الفصل متعلق بالإجماع، هل يمكن أن يكون الإجماع ناسخا أو منسوخا؟ هل الإجماع ينسخ وهل ينسخ به، يعني ناسخ، هل يكون الإجماع ناسخا أو يكون منسوخا أو لا؟ هذا الآن سيبحث هذه المسألة. فبدأ أولا بمسألة أن الإجماع لا ينسخ، يعني لا يكون منسوخا، هذا رقم واحد الأول. قال
فصل: فأما الإجماع فلا ينسخ
عند الجمهور، اكتبه، ما ينسخ، يعني لا يكون منسوخا. طيب،
لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص.
الإجماع لا ينعقد إلا بعد زمن الوحي، فكيف ينسخ؟ طيب، والنسخ لا يكون إلا بنص، ولا نص بعد انقطاع الوحي، هذا المعنى. هذه مسألة النسخ. طيب، المسألة الثانية، هل يكون الإجماع ناسخا لغيره؟ تفضل.
قال: ولا
ينسخ بالإجماع.
أحسن الله عليكم. ولا ينسخ بالإجماع
عند الجمهور، ما ينسخ بالإجماع. أيوة. طيب، انتبهوا، لما نقول الإجماع ما يكون ناسخ، كيف ما يكون ناسخ؟ طيب، إذا عقد الإجماع على خلاف دليل، على خلاف حديث مثلا، نعم لا يكون الإجماع ناسخا للحديث، لكن يكون الإجماع دليل على وجود ناسخ، ما هو ما ينسخ، وإنما يدل على الناسخ. طيب، هذا الناسخ لم نقف عليه، الحديث الناسخ لم نقف، ما هو شرط، ما وقفنا عليه، لكن الإجماع دل على وجوده، فإذا هو لن ينسخ، لكن قد يدل على الناسخ، ممكن. طيب، تفضل.
قال: ولا ينسخ بالإجماع، لأن النسخ إنما يكون لنص.
النسخ يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه، على خلاف النص، لكونه أي الإجماع معصوما عن الخطأ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ. إذا قلنا الإجماع خالف النص، يعني الإجماع لا ينعقد على خلافه إلا إذا كان، يعني هذه مسألة ثانية، صورتها ثانية. الإجماع نفسه لا ينسخ، لكن قد يدل على النسخ، لكن نقول هذا الإجماع نسخ النص، لا طبعا، ما يمكن إنه هو ينسخ النص، لا، لكن يدل على ناسخ للنص، ممكن. أعد. قال:
ولا ينسخ بالإجماع، لأن النسخ إنما يكون لنص.
نعم.
والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما عن الخطأ.
نعم.
وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ.
أي طبعا، هذا لو قلنا إنه النص ثابت والإجماع ثابت، ما ننسخ هذا بها. طيب، فإن قيل إيراد، أورد إشكال، قال: فإن قيل
فيجوز أن يكون ظفر.
أيوة، ظفر.
ظفر، أحسن الله عليكم. فيجوز أن يكون ظفر بنص كان خفيا أقوى من النص الأول أو ناسخ له.
كيف هذا؟ كيف يعني انعقد الإجماع على نص طبعا، ثم وجدوا نصا آخر أقوى من النص الأول وناسخ للنص الأول، فهمت علي؟ طيب، إيش يكون؟ تفضل. قال: قلنا
فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع.
إذن في هذه الحالة، إذا كان الإجماع مثلا موافق للنص، وجدنا نص آخر يخالف الإجماع، أو وجدنا نصا يوافق حتى الإجماع، اللي سينسخ في هذه الحالة النص ليس الإجماع. طيب، يقول: فيجوز أن يكون ظفر بنص كان خفيا أقوى من النص الأول أو ناسخ للنص الأول. سنقول هنا الإجماع لا علاقة له بالنسخ، الذي سينسخ هو النص. قال: فيضاف النسخ إلى النص فيكون هو الناسخ وليس الإجماع، إلى النص الذي أجمع عليه لا إلى الإجماع، فإذا يكون هذا من باب النص، نسخ النص بالنص، وليس من باب نسخ النص بالإجماع. انتقل إلى مسألة ثانية الآن، وهي القياس، هل يكون القياس ناسخا أو منسوخا، ولا ما ينسخ القياس ولا ينسخ الحكم الثابت بالقياس؟ الكلام في الحكم الثابت بالقياس، وحتى في الإجماع، يعني الحكم الثابت بالإجماع. طيب، في مسألة القياس فصل، قال: نفصل فيه ما ثبت، الحكم الذي ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته، قال: فهذا يكون كالنص، يمكن أن ينسخ ويمكن أن ينسخ، وإن لم يكن منصوصا على علته فإذا هذا لا ينسخ ولا ينسخ. هذه خلاصة القول الأول يعني. تفضل. قال
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به.
هذا ألف منصوصا على علته. طيب وما لم
يكن منصوصا على علته
وهذا باء
فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه.
يعني على اختلاف مراتب هذا القياس سواء كان جليا أو خفيا. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال:
وشذت طائفة فقالت:
نعم،
ما جاز التخصيص به جاز النسخ به.
معناه أن القياس يجوز النسخ به. طيب لكن سيرد هذا القول. قال: وهو
منقوض
بدليل
العقل وبالإجماع وبخبر الواحد.
هذه ثلاثة: الدليل الأول العقل، والثاني الإجماع، والثالث خبر الواحد. طيب ما بها هذه؟ هذه الأدلة الثلاثة كلها يخصص بها ولا ينسخ. فما يصير يقول كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. فدليل العقل يخصص لكن لا ينسخ، وكذلك الإجماع لا ينسخ، وكذلك خبر الواحد بالنسبة للقطع لا ينسخ، وإن كان يخصص. كل هذه تخصص. قال:
فإن التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ.
نعم.
فكيف يتساويان؟
إذا لا يتساويان. كمل.
والتخصيص بيان،
هذا جواب آخر.
والنسخ رفع،
هذا وجه الفرق بين النسخ والتخصيص. التخصيص بيان للعام، أما النسخ فهو رفع. طيب رفع وإزالة، هذا فرق. كذلك البيان تقرير يعني إثبات، والرفع إبطال. إذن التخصيص بيان وإثبات، والنسخ رفع وإبطال. فما يصير إنه ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. طيب انتقل إلى مسألة أخرى، أسائل متشابهة الآن. هو بدأ بالإجماع، هل ينسخ وينسخ؟ ثم القياس، ما ثبت به ينسخ وينسخ. الآن انتقل إلى مسألة ثالثة وهي التنبيه، هل ينسخ وينسخ؟ ما هو التنبيه؟ شوفوا عندنا، ها إيش هو؟ شوفوا عندنا النص له منطوق، وهو ما دل عليه في محل النطق، وله مفهوم. المفهوم هذا يدل عليه لكن ما هو في محل النطق، وإنما تفهمه أنت. هذا المفهوم نوعان. النوع الأول قد يكون النوع الأول هو مفهوم الموافقة، مفهوم موافقة. لا تقول أف يوافقه إيش، لا تضرب، هذا مفهوم ما هو منطوق من النص لكنه مفهوم موافق أيضا. طيب لا تأكل مال اليتيم، مفهومه الموافق. لا تحرق ماله، مش شرط تأكله، لا تحرقه، لا تتلفه. وهناك مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو الذي يسمى التنبيه، يسمى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. طيب ويسمى التنبيه. الموافقة ما يسمى مخالفة، يعني عندنا مخالفة وموافقة. الموافقة هو الذي يقال له التنبيه، وفحوى الخطاب ومفهوم الخطاب. وأما المخالفة فيقال له مفهوم مخالفة، ويقال له دليل الخطاب. الآن هو يتكلم عن مفهوم الموافقة، هل التنبيه وهو مفهوم الموافقة ينسخ وينسخ به ولا لا؟ ينسخ أو ينسخ وينسخ به أحسن. قال ماذا؟ والتنبيه.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والتنبيه ينسخ وينسخ به.
هذا هو القول الأول. طيب لماذا؟
لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه.
طيب قال أنه يفهم من اللفظ، هو مفهوم من اللفظ، هذا المفهوم. قال هو مثل المنطوق، كالمنطوق، وأحيانا يكون أوضح من المنطوق. إذن ما هو لما يقول أوضح يعني قد يكون أوضح، ما هو دائما أوضح. طيب القول الثاني المنع،
ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي.
دليلهم لماذا تمنعون النسخ بمفهوم الموافقة؟ هو الإشكال في مفهوم الموافقة، هل دلالته دلالة نص ولا دلالة قياس؟ فهمت المسألة؟ خلافهم في هذه المسألة، هل هو دلالة نص يدل على المفهوم الموافق، يدل على الموافق بالنص ولا بالقياس عليه؟ واضح. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، طيب ما بناكلها لكن بنتلفها، هذا فهم من النص ولا فهم بالقياس على النص؟ واضح. الشافعية لا جاوب الجمهور على أنه نص، والشافعية يرون أو بعض الشافعية يرون أنه قياس، فإذا قالوا قياس معناه سيبنون عليه أنه لا، قلنا القياس لا ينسخ ولا ينسخ به، أو أنه لا ينسخ أو ينسخ، ينسخ ينسخ وينسخ به إذا كانت علته منصوصة. يعني سنرد إلى موضوع القياس ونعطيه الحكم اللي قررناه هناك. فهمت لماذا قال بعض الشافعية لا ينسخ ولا ينسخ به؟ قالوا هو قياس جلي. المصنف رد هذا فقال وليس بصحيح. لماذا؟
وإنما هو مفهوم الخطاب،
يعني التنبيه هو مفهوم الخطاب. دلالته لما قال مفهوم الخطاب يريد أن يقول أنه دلالته نصية وليست قياسية، ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة، يعني ينزل منزلة النطق في الدلالة، فلا يضر تسميته قياسا. حتى لو سميته قياس ترى هو أخذناه من النص. الشاهد يريد أن يثبت أن المنطوق، أن المفهوم مثل المنطوق، دلالته من اللفظ وليس من القياس، وبناء عليه لا يصح، يعني يريد أن يرد من منع النسخ به ونسخه. طيب انتقل إلى مسألة فرعية تتعلق بنفس الموضوع وهو المنطوق والمفهوم. هذه المسألة ما هي؟ تفضل.
وإذا نسخ الحكم في المنطوق،
في المنطوق أيوة، إيش يصير في المفهوم؟ ينسخ معه. واضح المسألة؟ إذا نسخنا المنطوق خلاص النطق هذا نسخ، إذا مفهومه هو منسوخ زيه. واضح؟ ها انتبهوا، هذا ما هو إجماع، هذا جمهور بس، لكن هناك من خالف قال لا المفهوم يبقى. طيب أكمل الآن أو أعد.
وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل إيه؟ الحكم في المفهوم،
يعني في مفهوم المخالف الموافقة بطل أيضا. إذن سيبطل، انتبهوا رقموا هذا، سيبطل الحكم في المفهوم واحد اللي هو مفهوم الموافق، وفيما ثبت بعلته اثنين، علة المنطوق، ما ثبت بعلة المنطوق العلة المستنبطة من المنطوق أيضا تبطل، أو بدليل خطابه يعني مفهوم المخالفة ثلاثة. إذن إذا بطل النطق نسخ الحكم في المنطوق، سيبطل المفهوم بقسميه الموافقة والمخالفة، وتبطل أيضا العلة التي ثبتت في النطق. هذا القول الأول. القول الثاني تفضل.
وأنكر ذلك بعض الحنفية.
طيب أنكروا هذا القول
لأنه نسخ بالقياس.
إيش هو اللي نسخ بالقياس؟ فين القياس؟ يعني كأنهم قاسوا نسخ المفهوم وما بعده، يعني نسخ المفهوم للموافقة والمخالفة وما ثبت بالعلة على نسخ المنطوق. واضح؟ يعني الآن مسألة صارت عقلية بحتة، الذي نسخ النطق فليش تقيس عليه المفهوم؟ إذا أنتم ألحقتموه قياسا. لا ما ألحقنا قياسا ولا شيء، لكن هذا الأصل لما نسخت فروعه وتوابعه بس. طيب قال لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، يعني هذا ليس نسخ بالقياس. أجل هذا إيش؟ قال لأن هذه يعني الثلاثة المذكورة فروع تابعة للأصل أو لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. المسألة واضحة يا شيخ؟ طيب، الفصل الأخير أظنه الكلام في كيف نعرف النسخ، النسخ كيف يعرف. طيب، قال فصل فيما يعرف به النسخ.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس.
الأول والثاني، النسخ لا نعرفه بدليل العقل ولا نعرفه بالقياس، إذن كيف نعرفه؟ بدليل نقلي. قال: بل بمجرد النقل، وذلك من طرق. طيب، ما هي الطرق النقلية التي بها نعرف القياس، يعني يثبت القياس؟ تفضل.
أحدها
أيوه،
أن يكون في اللفظ كقوله
أيوة.
كنت،
إيش هو اللي يكون في اللفظ؟ النسخ يكون في اللفظ. طيب، كقوله أيوة.
كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
خلاص، هذا صرح بالنسخ، اللفظ ما صرح بالنسخ. ومثال ثاني:
وقوله: كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا.
طيب، إذن هذا عرفنا النسخ من صريح اللفظ. الثاني
أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح.
طيب،
ويكون المنسوخ معلوما تقدمه.
خلاص، كنا عرفنا أن هذا النص ورد في مكة، ثم جاء نص آخر وذكر الراوي أنه سمعه بتاريخ متأخر، إذا نعرفه بالتاريخ يعني، فعلمنا أن الثاني ناسخ للأول. طيب، الطريق الثالث.
الثالث أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر.
طب احنا قبل قليل قلنا أن الإجماع ما ينسخ ولا ينسخ، ليش قلنا؟ ولا هذه مسألة ثانية؟ هذه ثانية. الآن الناسخ هنا ليس الإجماع، ما هو الإجماع، الناسخ النص، لكن الإجماع هو الذي دلنا على أن هذا النص نسخ ذاك النص، ولإحنا ما نعرف أي النصين المتقدم وأيهما المتأخر، ما نعرف. النص دلنا من المتقدم ومن المتأخر، وأن المتأخر نسخ المتقدم، فيصير ليس الإجماع هنا ناسخا بل دال على النسخ. الرابع، الطريق الرابع.
الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ.
طيب،
فيقول: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها.
طيب، إيش الفرق بين هذا الرابع وبين الأول الذي قال أن يكون في اللفظ؟ الفرق إيش؟ إنه في الأول النسخ موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم ألا فسروها. أما هنا لا، النسخ علمناه من نقل الصحابي، الصحابي يقول: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا ثم نهى من كذا. هذا ما هو النبي، ما هو كلام النبي، كلام الصحابي. طيب، الخامس والأخير ما هو؟
الخامس
أيه؟
أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم،
أيه،
والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام.
طيب، فهمت القاعدة هذه كيف؟ راوي أحد الخبرين اللي هو الناسخ، راوي الناسخ ولا المنسوخ، أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا راوي الناسخ ولا راوي المنسوخ؟ راوي الناسخ. طيب، وراوي المنسوخ احنا كيف عرفنا انه ناسخ ومنسوخ؟ شفنا احد الحديثين وجدنا ان الراوي الصحابي يعني اسلم في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني اسلم في اول الاسلام، فمعناه سنفهم انه مين الناسخ ومين المنسوخ، اللي روى اللي اسلم في اخر حياة النبي ولا الذي في اول حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش رايكم؟ المتأخر، المتأخر الإسلام صح؟ أنا أقول خلاف هذا، أنا ما عندي مانع أنه يكون واحد متأخر الإسلام يروي حديثا عن صحابي آخر ويسقط هذا الصحابي؟ مو عندنا مرسل صحابي ولا لا؟ فما هو دليل هذا؟ طيب إيش قال؟ والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإيش المانع أن المتأخر الإسلام يروي عن واحد أقدم من الأول لكن أسقطه مرسل الصحابي؟ فهذا بحد هكذا ما يصلح إلا بقيد. ما هو القيد؟ القيد أن نقول كأن يصرح بالسماع، يعني الذي مات في أول الإسلام خلاص هذا حديث قديم انتهينا، هو أصلا مات في أول الإسلام. الذي مات في آخر الإسلام صرح بالسماع، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مش مات، أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه الرواية قديمة ولا حديثة؟ حديثة. طيب إيش المانع أن يكون سمع في حال الكفر قديما ثم أسلم فروى بعد إسلامه؟ برضو ما في مانع. إذن هذه ما تكفي، إذن لابد أن يصرح بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت متأخر، ما يكون يحتمل مرسل صحابي ولا يحتمل أن يكون استحمل كافرا وحدث مسلما، هذا الأمر، وأن لا يكون مرسل الصحابي قلت لكم هذا. طيب ومثل بذلك قال كرواية،
قال كرواية طلق بن علي الحنفي وأبي هريرة رضي الله عنهما في الوضوء من مس الفرج، والله تعالى أعلم.
طيب طلق بن علي أسلم مبكرا وأبي هريرة متأخر. طبعا كل هذا الكلام النسخ لا يلجأ له إلا إذا تعذر إمكان الجمع، فهمتوا؟ انتبهوا، مش إذا تعذر مطلقا، لا، النسخ الذي نلجأ إليه بمعرفة التاريخ لا بد يكون متعذر الجمع، أما النسخ الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو نص عليه الصحابي أو دل عليه الإجماع هذا ما يحتاج أن نجمع، قد يكون يمكن الجمع، لكن ما دام جاء التصريح بالنسخ فإذا لا نحتاج للجمع. لكن إذا وجدنا مثل هذا، يعني صحابي قديم وصحابي متأخر وتعارض الحديث، لا نلجأ إلى القول بالنسخ إلا بعد أن نحاول الجمع بينهما فنتعذر علينا. طيب بهذا انتهى الكلام على النسخ، وشرع في الأصل الثاني من أدلة التشريع وهي السنة. ولاحظ المصنف ذكر النسخ بعد القرآن، بعد القرآن، والنسخ حقيقة ليس متعلق بالقرآن فقط، ما هو متعلق بالأصل الأول فقط، هو متعلق بالأصلين الكتاب والسنة، ولذلك بعضهم يذكره بعد أن يذكر الأصل الأول ثم الأصل الثاني يذكر النسخ، وهو ليس أصلا برأسه ولكن تابع. طيب الأصل الثاني من الأدلة، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه،
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة.
لماذا قوله حجة عليه الصلاة والسلام؟ تفضل.
لدلالة المعجز على صدقه،
هذا الأمر الأول. والثاني
وأمر الله سبحانه وتعالى بطاعته.
والثالث
وتحذيره من مخالفة أمره.
نعم، دلالة المعجز على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وين الدليل فيها؟ المعجزات التي جاءت على يد النبي صلى الله عليه وسلم دلت على صدقه في نبوته، فلذلك كان قوله حجة، لأنها دليل على صدقه في النبوة. طيب أكمل يا شيخ مسألة الآن، هذه مسائل سترد، الأولى المسألة هي
وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها.
أي كيف هذا؟ الآن اللي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها بالنسبة له يصير استفاد علما ولا يقينا ولا ظنا؟ يقينا وقطعا، هو الذي سمع بنفسه. حين شوفوا ما يعرف بالحواس الخمس هذه قطعية ما هي ظنية. طيب انتقل، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية
فأما من بلغه بالإخبار عنه
طيب فهذا
فينقسم في حقه قسمين تواترا وآحادا.
التواتر قطعي والآحاد ظني. طيب هل يجب العمل بالمتواتر القطعي؟ نعم. طيب هل يجب العمل بالآحاد الظني الذي صح إسناده؟ نعم يجب العمل بهذا وبذاك. القطعية والظنية من ناحية ثانية، مش من ناحية العمل، وجوب العمل وعدم وجوب العمل، هذا عند أهل السنة والجماعة، اتركونا من المتكلمين والعقلانيين واتباع العقل وكذا، نتكلم عن أهل السنة والجماعة. المتواتر والآحاد إيش الفرق بينهما؟ لما نقول هذا قطعي وهذا ظني، ما الفرق؟ القطعية جاءت من فين؟ من ناحية الثبوت، والظنية من حيث الثبوت. طب وليش قلنا هذا قطعي الثبوت؟ لأنه لا يحتمل الخطأ، واضح؟ المتواتر يحتمل الخطأ. شوف إذا قلت لو جاء خبر عن طريق ناس كثير جدا وقلت يحتمل أنهم أخطأوا ووهموا، معناه ما وصل التواتر، هذا ما هو متواتر. لكن إذا وصل إلى حد تقطع به وتضطر إلى تصديقه وقبوله، هذا هو المتواتر، ما يحتمل أن يكونوا أخطأوا. لكن الآحاد، لو جاءك خبر من واحد فقط، واحد، هل يحتمل، يعني هل يوجد احتمال أن يكون أخطأ ولا ما يخطئ الواحد هذا؟ يمكن أن يخطئ. اثنان يمكن أن يخطئ، ثلاثة يمكن أن يخطئ، أربعة يمكن أن يخطئ، المهم إلى أن يصل إلى رقم لا يمكن أن يخطئ فيه. وهذا الرقم سيختلف من شخص، من أناس لأناس، فهمت علي؟ لكن أنت ما راح تعرف ما هو الرقم الذي عرف عنده التواتر أو ثبت عنده التواتر، ما تعرف، وإنما ستعرف أنه حصل القطع بقبوله والاضطرار إلى تصديقه بعد ذلك، تعرف أنه خلاص هذا العدد. طيب قد يأتي العدد نفس العدد، نفس الرقم، مو نفس الأشخاص، نفس الرقم في حادثة أخرى، فما يفيد عندك التواتر. يعني ممكن يكون عدد 50 من الثقات الصادقين الذين لا يعرفون بعضهم ومن أماكن مختلفة يخبرون خبرا واحد، فيحصل عندك يقين. وممكن يجيك 50 أو 60 كمان زيادة، يأتي 60 رجلا من مكان واحد ومن مذهب واحد ومشرب واحد ولهم مصلحة واحدة، فيخبرون خبر فتشك أنهم اتفقوا. وارد هذا ولا مو وارد؟ وارد. فإذا حصل هذا الأمر لن تقطع به ولن تقول هذا خبر متواتر. الشاهد قلنا القطعية والظنية في احتمال الخطأ، ما دام يحتمل الخطأ. طبعا احتمال الخطأ لو جاءك الخبر متواترا وثبت التواتر عندك بالكثرة لن تصدق ما ينقضه، لو جاء واحد وخالف ما تقبل منه. لكن بخلاف الآحاد، إذا ثبت الخبر عندك بطرق صحيحة آحادية ثم بعد ذلك جاءك من ينقض هذا الخبر، واحد أو اثنين أو ثلاثة، ستقبل، واضح؟ وهذا عندنا كثير، احنا عندنا حديث آحاد ظاهرها الصحة لكننا نقطع بضعفها أو نقول فيها علة أو فيها. طيب أما من حيث العمل فالعمل واجب بالأمرين أو بالإثنين، سواء العمل كان عمل عبادة ولا اعتقاد. إذن خبر الآحاد يجب العمل به واعتقاد ما فيه، تثبت به العقائد وتثبت به الأحكام، واضح هذا؟ طيب قد يقال طيب يأتوك المعتزلة ولا يأتوك بعض المتكلمين ويرفضون خبر الآحاد، يرفضون إثبات العقائد بأخبار الآحاد، واضح؟ هذا خطأ منهم، والواجب أن نقيم عليهم الأدلة على خطأهم هم، مو نعدل في أخبار الآحاد نقول هي قطعية، نقعد نكابر كمان، فهمت علي؟ وإنما نقيم عليهم الحجة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد من الرسل إلى الأقوام يدعوهم فيها إلى التوحيد وإلى العبادة، وهو واحد، خبر واحد، واضح؟ لكن يقول لا لا أجل خبر خلاص عشان تقبلوه، إذا خبر الواحد قطعي وما شاء الله راح يسلموا لك بهذا بسرعة، وليش راح يقولون عنك إنك أنت من تكابر كيف قطعي وهو يحتمل الخطأ، لأنه سيسألونك سؤال يحتمل الخطأ ولا ما يحتمل خبر الأحد، إن قلت لا كابرت كيف ما يحتمل الخطأ، وإن قلت نعم ما فائدة تناقضت يعني. طيب يا شيخ أكمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة.
طيب الآن لاحظ، هو قال الآن ذكر ثلاثة طرق: إما أن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شفاء فهذا قطعي، وإما أن لا تسمع ويردك بطريق التواتر فهذا قطعي، وإما أن لا تسمع ويردك بطريق الآحاد، وهذا إذا صح إسناده فهو ظني. وبعض أهل العلم يقول إلا إذا احتفت به قرائن، يعني أيدته قرائن، فيرتقي إلى العلم القطعي. ألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة: أقواها أن يقول،
فأقواها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم،
أو أخبرني أو حدثني أو شافهني.
هذه العبارات صريحة في السماع، هذه صريحة، ما هو مثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل.
فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال،
احتمال الواسطة يقصد، ما في احتمال أنه في واسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين القائل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو وجه القوة، هي أقواه لأنها لا تحتمل الواسطة. طيب وهو الأصل في الرواية، تفضل. قال:
وهو الأصل في الرواية، قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث.
نعم. الرتبة الثانية اللي أقل من الأولى، تفضل.
الرتبة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
طيب لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل الواسطة ولا ما يحتمل الواسطة؟ طيب قال أيوة، فهذا
ظاهره النقل،
الظاهر مش النص، الظاهر أنه بلا واسطة، لكن ليس نصا صريحا في عدم الواسطة. أنت تفرقوا بين النص والظاهر ولا ما تفرقوا؟ النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر الذي يحتمل معنيين أحدهما أقرب. فلما يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير سمع من النبي نصا؟ لا، سمع من النبي نصا، أقصد يعني سماعه روايته نص في السماع؟ لا. طيب ظاهرة في السماع؟ نعم، هذا المقصود. طيب كمل.
فهذا ظاهره النقل وليس نصا صريحا،
طبعا بلا واسطة، النقل يعني بلا واسطة، أيوة،
وليس نصا صريحا،
نعم،
لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه،
من غير النبي صلى الله عليه وسلم عنه. مثال ذلك
كما روى أبو هريرة رضي الله عنه،
أيوة،
أنه قال،
أيوة،
من أصبح جنبا فلا صوم له.
نعم.
فلما استكشف
قال حدثني الفضل بن عباس وروى ابن عباس قوله إنما الربا في النسيئة، فلما رجع أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد. واضح هذا؟ هذه الروايات ما فيها ضعف لأنها من مراسيل الصحابة، مرسل الصحابة حجة. فقال تفضل. فهذا حكمه
حكم القسم الذي قبله،
اللي هو قال رسول الله، حكم الذي قبله في الاتصال وعدم الواسطة. لماذا؟ لأن الظاهرة
أن الصحابية لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الظاهر، الظاهر قلنا، ما قلنا النص. تفضل.
لأن قوله ذلك يوهم السماع فلا يقدم عليه إلا عن سماع، بخلاف غير الصحابي.
نعم. ولهذا
اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا،
يعني أكثرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه. طيب لكن كيف أنت تقول هذا الكلام والآن أنتم ذكرتم مثالين لمراسيل الصحابة؟ يقول نعم، هذا الظاهر في أغلب الروايات، أما هذا من القليل. طيب ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابي حجة على ما سيأتي. انتقل إلى الرتبة الثالثة.
الرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا،
طيب،
أو نهى عن كذا،
طيب،
فيتطرق إليه احتمالان.
إيش هم الاحتمالان السابقان يعني أو سيأتي؟ طيب سيذكرها، يتفضل. أحدهما
في سماعه كما
في سماعه في لما قال أمر رسول الله، هل هو سمع ولا ما سمع؟ احتمال. والثاني في الأمر نفسه، هل فهم الأمر أمرا ولا سمع كلام فظنه أمر وليس بأمر؟ فهمت الاحتمالات؟ طيب أكمل. طبعا كل هذه احتمالات لا يلتفت إليها، لكن هي احتمال وارد، عقلا وارد هذا الاحتمال. طيب كمل.
والثاني في الأمر،
أيوة،
إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا،
نعم،
لاختلاف الناس فيه،
أيوة،
حتى قال بعض أهل الظاهر،
أيوة،
لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ.
لازم يأتي باللفظ عشان نعرف هو فاهم الأمر صح ولا لا. هذا صحابي، هذا ابن العربية وأعرف باللغة وأعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصحيح في هذه المسألة،
والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر.
نعم. طيب احتمال الغلط إنه فهم الأمر غلط، قال
وأما احتمال الغلط
يعني في ظني ما ليس بأمر أمرا فلا يحمل عليه أمر الصحابة، إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة منها مهما أمكن، على السلامة مهما أمكن. ولهذا
لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شرط شرطا أو وقت وقتا، فيلزمنا اتباعه.
نعم. ولا نقول لا نبغى نسمع كيف الشرط هذا وما هي العبارة. طيب هذا
ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه
يعني في الأمر، هل الأمر المجرد يحمل على الوجوب ولا لا؟ يقول هذا ما كان فيه خلاف بين الصحابة. قال ولم يثبت ذلك، اللي هو إيش؟ إنه اختلافهم في حمل في فهم الأمر وحمل المجرد منه عن القرائن على الوجوب أو الاستحباب أو غيره، يقول هذا ما حصل خلاف. طيب والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف، إذ لو كان يعني وجد الخلاف لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقوالهم في الحلال والحرام. طيب سيأتي آت ويقول كيف إحنا كيف اختلفنا؟ خلافكم لا يعني أنه منقول عن الصحابة. ولهذا قال وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم، كما أنهم اختلفوا. منهم اللي اختلفوا الخلف أهل زماننا اختلفوا في الأصول وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه. تفضل يا شيخ، أنا تعبت.
السلام عليكم. فإذا قول الصحابي رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى،
نعم،
لا يكون إلا بعد سماعه ما هو أمر حقيقة.
أيوة، ما هو أمر حقيقة، الأمرين الآن يعني إلا بعد سماعه عشان يزيل احتمال أنه لم يسمع، وما هو أمر حقيقة وليس خطأ. طيب نقف هنا يا شيخ، باقي الطريقة الرابعة والخامسة، لكن هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله عليه وسلم.